إنه لا ظلم عليك، فتخرج له بطاقة، ورقة صغيرة فيها إيش؟ لا إله إلا الله، ثم توضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات ورجحت البطاقة. هذا الحديث صحيح، رواه الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بسند صحيح، لكن هذا الحديث فيه إشكال واضح، وهو أن كثيرا من العصاة الموحدين يدخلون النار، والأحاديث متواترة في دخول كثير من عصاة الموحدين النار، وهذا من عصاة الموحدين، بل إن هذا من المكثرين من المعاصي، 99 سجلا كل سجل مد البصر مليء بذنوب المعاصي، وما في إلا بطاقة فيها لا إله إلا الله. كيف نفسر أو كيف نفهم هذا الحديث؟ يعني من أحسن ما قيل ما قاله ابن تيمية رحمه الله تبع عليه ابن القيم، أن هذا الرجل يحمل الحديث على أن هذا الرجل قال لا إله إلا الله عند موته من قلبه تائبا نازعا لا إله إلا الله، لأن معنى لا إله إلا الله تتضمن التوبة، لا إله إلا الله ما معناها؟ لا أعبد إلا الله، والعاصي يعبد هواه، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، فإذا قالها صادقا معتقدا لمعناها فإنها توبة، لأنه كان يقول لا أعبد إلا الله، يعني سأقلع عن ذنوب المعاصي ولا أعمل إلا ما يرضي الله، هذا معناه لو التزمها الإنسان لدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. فهذا هو أحسن ما قيل تفسير هذا الحديث، أنه قالها من قلبه فصارت توبة فمات عليها فمحت جميع الذنوب والمعاصي، وإلا فكثير من عصاة الموحدين يقول لا إله إلا الله ويدخل النار. كيف هذا ما دخل النار؟ يعني كان هذا لو حالة خاصة، ولما دخل العصاة الآخرون النار؟ لكن هذا قالها تائبا من قلبه فمحت جميع الذنوب والمعاصي، وإذا قالها شخص من أصحاب المعاصي ولم يعتقدها لم يحقق معناها ضعفت ولم تكفر جميع الذنوب، وإلا فكثير من الناس يقول لا الله في اليوم عشرات أو مئات المرات وهو يزني ويشكر ويصر على ذنوب المعاصي وهو يردد لا إله إلا الله، لكنها يضعف نفعها على حسب ضعف اعتقاده بمعناها وعمله به. نعم. كيف؟ يعني وزنت ليبين فضل لا إله إلا الله، لكنه ما حسب عليه، يعني محتها لا إله إلا الله، لكن الله عز وجل أراد أن يري العباد فضل لا إله إلا الله لمن قالها صادقا بلسانه ومعتقدا بقلبه، إذا تواطأ القلب واللسان فإنها لا تبقى سيئة، يعني هذه توبة. الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين للعباد عظم هذه الكلمة، وأن من قالها صادقا محت جميع الذنوب والمعاصي، وما حوصل لو حوصل عليها أو عن بعضها يقولنا هذا إشكال صحيح يشكل على هذا القول، لكن أتي بالذنوب وسقطت طاشت سجلات ورجحت البطاقة، لأن بغير هذا التفسير يشكل. يعني إذا استبعدنا هذا التفسير كيف نفسر هذا الحديث؟ يعني هل عصاة الموحدين الذين دخلوا النار هل يقولون لا إله إلا الله ولا لا؟ كلهم يقولون، لو لم يقولوها لخلدوا في النار، ما صاروا من يخرج من النار، لأن الذي لا يقول لا إله إلا الله كافر مشرك، والمشرك لا يخرج من النار، إن الله حرم الجنة على الكافرين. إذن كل العصاة يقولون لا إله إلا الله، فما معنى هذا الرجل نجا وآلاف أو ملايين العصاة يدخلون النار؟ هذا هو محل الإشكال، فلا بد أن نفسر هذا الحديث التفسير حتى ينسجم وتوافق مع بقية النصوص. التي فيها التوبة، من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيم. فقول لا إله إلا الله باللسان والقلب هي بمعنى التوبة. وعن عبيد بن عمير عن أبيه وكانت رضي الله عنه كانت له صحبة أن رجلا قال يا رسول الله ما الكبائر؟ قال هي سبع، فذكر منها واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا، رواه أبو داود. هذا الحديث فيه ضعف، يعني المؤلف أراد أن يستدل بهذا الحديث على مشروعية توجيه المحتضر إلى القبلة، أنه قال في الباب وتلقين المحتضر وتوجيهه، أي توجيه المحتضر إلى القبلة. هل الحديث هذا يدل في دلالة على أنه يسن توجيه المحتضر إلى القبلة؟ أقول أول حديث فيه ضعف، في رجل ضعيف. ثانيا أنه ليس بظاهر الدلالة قبلتكم أحياء وأمواتا. أحياء يعني في الصلاة، قبلة قبلتكم أحياء أي في الصلاة، وأمواتا أي عند الدفن. السنة أن يدفن الميت متوجها إلى القبلة على جنبه الأيمن وجهه إلى القبلة. إذن هذا الحديث حتى لو صح ما في دلالة واضحة أنه يسن توجيه المحتضر عند إلى القبلة، لكن فيه دليل آخر وهو مرسل جيد وعليه العمل. والعلماء يقولون المرسل مرسل ضعيف، لكن إذا عضده مرسل آخر من وجه آخر، يعني طريق غير طريق المرسل الأول، أو عضده حديث ضعيف ليس شديد الضعف، أو على العمل يعضده العمل، فإنه الحجة ويعمل به. هذا المرسل أن البراء بن معرور رضي الله عنه أوصى أن يوجه إلى القبلة عند موته، فهذا هو يعني الدليل على هذه المسألة، وصية البراء بن معرور. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أصاب السنة، أصاب السنة. لكن هذا مرسل، لكنه مرسل جيد وعليه العمل عند السلف. إذا نقول يثبت بهذا المرسل، تثبت هذه السنة، مرسل جيد وعليه العمل. وحديث أيضا قبلتكم أحياء وأمواتا حديث ضعيف، وربما يستدل به أحياء في ما يشرع فيه الاستقبال، وما دام فيه مرسل ضعيف مو حديث مرسل أنه سن استقبال أنه من السنة، فهذا الحديث ربما يدخل في عمومه. قبلتكم أحياء يعني في الصلاة وعند أيضا الاحتضار. هذا الذي عليه عمل السلف أنه يسن توجيه الميت للقبلة، يعني الميت قد يذهل قد يعجز، فمن حضر الميت فإنه يتنبه لهذا الأمر يحوله، يعني سرير مثلا يدير السرير إذا أمكن على فراش، يلف الفراش يجعله إلى القبلة. لكن كيف يوجه إلى القبلة؟ هل على جنب الأيمن ولا على ظهره؟ أقول على حسب حال المريض، إن كان على جنبه فهذه السنة، يكون على الجنب الأيمن ويتوجه بجميع بدنه إلى القبلة، بوجهه وبدنه إلى القبلة. فإن كان الميت على ظهره فإنه يتوجه رجلاه إلى القبلة مثل الصلاة، بحيث أنه إذا قام يكون متوجها إلى القبلة كحال الصلاة، هكذا يتوجه المريض إلى القبلة في الصلاة. إن استطاع على جنب الأيمن يضطجع على جنب الأيمن وجهه للقبلة، فإن لم يستطع فيسترخي وتكون رجلاه إلى القبلة. يعني هذا يعني من السنة عند الاحتضار. وينبغي أيضا يعني كما سبق الميت قد ينشغل بآلام الموت وسكرات الموت فقد يذهل، لكن من حضر فإنه يذكر، إن كان يستطيع الحركة يقول يا فلان استقبل القبلة حتى يكون منه عمل ويؤجر عليه. فإن لم يستطع الحركة يخبره، يقول السنة الاستقبال وأنا سأوجهك إلى القبلة، فيكون من الميت قبول نية إذا كان بوعيه ماذا يسمع ويفهم الكلام، يقول جزاك الله خير فيوافق، فيكون منه نية يؤجر عليها. وإذا كان في حالة لا يشعر فإنه يوجهه من حضر. حدثني بعض الإخوة أن أباه كان مريضا في المستشفى، ويعني انقطع الكلام في الأيام الأخيرة، صار لا يتكلم. ودخلت أعود بعد صلاة الجمعة ساعة ثامنة أو تاسعة صباحا، يقول وصار يؤشر إلى جهة القبلة، أنا ما فهمت، أشر مرة مرتين، ظننت أنه يريد دواء يريد كذا، فأقول تريد ماء؟ يقول لا، يشير لا، تريد كذا؟ لا. يقول بقيت فترة وأنا أعرض عليه تريد كذا تريد كذا، وهو يؤشر إلى قبلة، وكان السرير إلى غير القبلة ويؤشر إلى قبلة. فيقول بعد محاولات فهمت أنه يريد توجه إلى قبلة، قل فوجهته ومات بعد ساعتين تقريبا. سبحان الله، باله مع السنة وهو يعاني مرض شديد، مرقب في المستشفى من أيام طويلة واشتد به المرض، ففي آخر ساعات لم يغفل عن هذه السنة، أشار إلى القبلة. والله سبحانه وتعالى مع العبد، إذا كان العبد مع الله سبحانه وتعالى في الرخاء فالله سبحانه وتعالى يكون معه في الشدة، نسأل الله أن يرحمنا برحمته. كثير من المرضى يكون في حالة غيبوبة، فإذا دنت الوفاة استيقظ وذكر الله ومات. حدثني أحد الأخوة عن أحد عمومتي، رجل صالح رحمه الله، كان في غيبوبة ليلة وليلتين قبل الموت، وولده مرافق له في البيت، يقول قبل من آخر الليل قبل الموت استيقظ، يقول صح كأنه ما في شيء، استيقظ وشهد تشهد ومات، وأنا عنده حاضر بجواره، وتعجبت أنه صحى وبدأ يتكلم شهد ومات. سمعت هذا من أكثر من شخص، بعضهم يؤذن، يكون مؤذنا سنين طويلة فيصاب بغيبوبة، ثم في آخر حياته في اللحظات الأخيرة يستيقظ ويؤذن ثم يموت. فهذا من حسن الخاتمة، نسأل الله أن يحسن الختام وأن يرحمنا برحمته إنه أرحم الراحمين. كما جاء في الحديث تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، ومستاق في كتاب الله في قصة يونس عليه السلام، قال تعالى فلولا أنه كان من المسبحين، أي في حال الرخاء، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. نسأل الله أن يرحمنا برحمته. وعن شداد بن عوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر فإن البصر يتبع الروح، وقولوا خيرا فإنه يؤمن على ما قال أهل البيت، رواه أحمد وابن ماجه. يعني هذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف، الأمر بإغماض البصر ضعيف، لكنه ثبت بصحيح مسلم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه دخل على أبي سلمة رضي الله عنه قد شق بصره فأغمضه، وقال عليه الصلاة والسلام إن الروح إذا قبض تبعه البصر، يعني البصر يتأخر عن الروح، الروح تخرج قبل أن يذهب البصر، فالميت ينظر إلى روحه أين تذهب. فهذا معنى الحديث إذا قبض الروح تبعه البصر، لكن الله أعلم أنه يتبعه، يعني يبقى قليلا ثم ينتهي، فأول ما تأخذ الروح البصر يكون باقيا فينظر إلى الروح وهي تخرج فيشخص الميت، في غالب أنه يشخص بصره كأنه ينظر إلى أعلى. فالسنة أن يغمض، تغمض عينيه إزالة للتشويه، ثم يسجى كما سيد الحديث يغطى. إذن التغمير ثابت من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أنه أغمض عيني أبي سلمة رضي الله عنه. ثم أيضا قال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون في المرض وبعد الموت. جاءت الحديث بهذا وهذا: إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. فلما توفي أبو سلمة دعا له النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارحمه وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين. فينبغي المؤمن أن يتماسك، إذا حضر الميت لقنوا لا إله إلا الله، وإذا قبض أغمض عينيه، وإذا انفتح فمه شده برباط يربط حنكه مع الرأس لئلا ينفتح، من أجل يغلق فمه لأنه يسترخي عند الموت فربما ينفتح فمه فيكون فيه تشويه، ثم يسجيه هذا قبل التغسيل حال الموت، ثم يدعو حضر من يدعى: اللهم اغفر لفلان وارحمه وارفع درجته، يدعو لنفسه. النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الدعاء دعنا واغفر لنا وله يا رب العالمين، فيدعو الميت وأيضا يدعو نفسه معه، ويأمر أهله بالصبر والاحتساب، ينهاهم عن النياحة، هذا الواجب على المؤمن إذا حضر الميت. ذكر الفقهاء أيضا أنه يعني إذا حضر الميت ويعني شعر بدنو الأجل يسقيه ماء، الميت قد يكون بحاجة للماء، فإن لم يشرب يرطب شفتيه أن يشد به النزع فيحتاج إلى ترطيب، هذا يعني من باب الاستحسان وليس فيه دليل في معنى. وعن معقل بيسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا ياسين على موتاكم. رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد، ولفظه ياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، فاقرأوها على موتاكم. هذا الحديث ضعيف في أكثر من علة، روي عن في سند رجل اسمه أبو عثمان عن أبيه، أبو عثمان هذا مجهول وأبوه كذلك، وفيه اضطراب، أحيانا يروى عن أبي عثمان عن أبيه عن معقل، وبعضهم يقول عن أبي عثمان عن معقل، هذا في علة ثانية. العلة الأولى جهالة أبي عثمان وأبيه، العلة الثانية الاضطراب. فهذا الحديث لا يصح، ولكن صح عن بعض الصحابة رضي الله عنه أنه أمر من حضره أن يقرأ عليه ياسين لما اشتد به النزل، يعني فعل صحابي، فلا بأس إنسان لو قرأ ياسين أو غيره من السور طيب، إذا حضر الميت وهو شعر أنه في شدة النزل لا بأس أن يقرأ قرآن، يقرأ سورة ياسين أو الواقعة أو أي سورة من القرآن، فإنه لعله يخفف عنه بهذه السورة أو بهذا القرآن الذي يقرأ عنده. أما القراءة عليه بعد الموت فهذا من البدع وليس عليه دليل. يعني لو صح هذا الحديث، يعني لو فرضنا أن هذا الحديث يمكن أن يصحح، فنقول إنه حين الاحتضار، اقرأ على موتاكم أي حين الاحتضار أو عند الاحتضار. أما القراءة بعد الموت قبل الدفن أو بعد الدفن هذه من البدع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعلها، ولم يفعل أحد من الصحابة، ولم يفعلها السلف رحمه الله، هذه مما أحدثه الناس من البدع بعد ذلك، صاروا يأتون عند القبر ويقرؤون شيئا من القرآن أو يستأجرون من يقرأ عند القبر، كل هذه من البدع المحدثة التي ليس لها أصل في دين الله. هذا حديث ضعيف، ولو صح لفسر بالقراءة على المحتضر كما فعله ذلك الصحابي رضي الله عنه، لأن قول القراءة عند الاحتضار ما فيها دليل واضح، لكنه خير يقرأ قرآن لا بأس. بعض العلماء إذا حضر الموت يقول لمن حضر: اقرأ علي أحاديث الترغيب، حتى أموت وأنا محسن الظن بالله تبارك وتعالى. فيأتي بنسخة ويقرأ عليه حديث الترغيب، هذا طيب من أجل أن يقوى أو يحسن ظنه بالله تبارك وتعالى. لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو محسن بالله الظن، هو مسلم. ويقول تبارك وتعالى كما في الصحيحين أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، في زيادة عند ابن حبان فإن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شرا فله. المؤمن عند الموت ينبغي أن يحسن الظن، يعني يتذكر رحمة الله وأن الله أرحم الراحمين وأنه سيرحمه ولن يخذله. وحسن الظن تابع ليش؟ لحسن العمل. أما إنسان طول عمره في الزنا وسكر وترك الصلاة ثم يقول أحسن الظن وأدخل الجنة، هذه أماني، كما قال جل وعلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. لكن حسن الظن تبع لحسن العمل، أن يعمل عملا صالحا ثم يقوى رجاؤه بالنظر إلى أن عنده سبب المغفرة وهو التوحيد والصلاة والبعد عن الفواحش والكبائر. فهذا كلما صلح العبد كلما قوي ظنه وعظم رجاؤه بالله تبارك وتعالى. أما الذي يعمل الكبائر الفواحش يترك الواجبات ويقول أنا محسن بالله الظن، هذا إيش؟ هذا أمن بمكر الله، هذا غرور. مع أنه أيضا لابد من الخوف، يجمع بين الخوف والرجاء، وليس معناه أنه يعني لا يخاف، لا، يجمع بينهما عند الموت، كما جاء في عند الترمذي سند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل وهو في الموت فقال له كيف تجدك؟ قال يا رسول الله أرجو رحمة ربي وأخاف ذنوبي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما اجتمعنا في امرئ في مثل هذه الحال إلا دخل الجنة. هذا دليل على جمع بين الخوف والرجاء عند الموت. لكن المؤمن يعظم رجاءه، يعني يخاف لكن يعظم رجاءه، وينبغي أن يذكر برحمة الله. سفيان الثوري رحمه الله لما حضرته الوفاة جزع وبكى بكاء شديدا واشتد خوفه حتى صار من حوله يطمئنه ويذكره بأعمال الصالحة. قالوا ما هذا الخوف؟ إنك ستقدم على من تعبده 80 سنة، رحمه الله 60 سنة، وهو من هو في عبادته وزهده وعلمه وصلاته وخشيته، لكن اشتد خوفه من الله تبارك وتعالى. طبعا دخل طلب سفيان بن عيينة أن يأتي، فلما حضر سأله قال يا أبا فلان أترجو لي أن أنجو من النار؟ يعني ما قال ترجو أن أدخل الجنة، قال أترجو لي أن أنجو من النار؟ قال إي والله إني لأرجو لك ذلك. فشكل خوفه طبعا، يعني خف عليه الأمر رحمه الله. الإنسان المؤمن يحسن العمل ويخاف، لكنه إذا دنا الأجل يتذكر رحمة الله، لأنه لا أحد يدخل جنة بعمله. مهما حمل الإنسان إنه لن يدخل جنة بعمله. هنا استسلم، تذكر أن الله أرحم الراحمين وأنه غني عن أعمال العباد وأنه جل